الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا وآل محمد.
وصل الكلام يرحمكم الله إلى القسم الثاني من مباحث نظرية المعرفة، إلى المحور الثاني عند المصنف قدس سره، وهو ما عقده لأجل الحديث عن قيمة المعرفة. بعد أن عرفنا من أين يمكن للمعرفة أن تنشأ، سواء كانت من قبيل المعرفة التصورية أم كانت من قبيل المعرفة التصديقية، عرفنا أنه يمكن أن تنشأ من الحس، ويمكن أن تنشأ من معارف فطرية، هذا في التصورات، ويمكن أن تنشأ من التجربة، كما يمكن أن تنشأ أيضا من معارف عقلية أولية كما هو الحال في التصديقات.
نحن رأينا معارف فطرية تصورات
في باب التصورات، الفطرية بهذا بالمعنى المتقدم، فطرية منتزع من الحس بناء على نظرية الانتزاع. الآن هل لهذه المعرفة قيمة أو لا؟ وبقى الآن سلمنا البرهان أوصلك إلى معرفة، لكن ما هي قيمة هذه المعرفة؟ التجربة أوصلتنا إلى معرفة، لكن ما هي قيمة التجربة؟ الآن بمعزل بصرف النظر أن التجربة هي المصدر الوحيد أو لا، يوجد مصدر آخر. النتيجة ما نحصل عليه بسبب هذه الوسائل أو بواسطة هذه الوسائل والمصادر إنما هو معرفة، علم. ما هي قيمة هذه العلوم والمعارف؟ هل حقا تكشف عن الواقع الموضوعي أو لا؟ هل يمكن لهذه المعرفة أن تصيب الواقع الموضوعي أو لا؟ الواقع الموضوعي شو يعني؟ مش الواقع كما أنا أحس به أو كما أنت تحس به، الواقع الحقيقي بمعزل عني وعنك، مش الواقع الذاتي. يعني مثلا الآن أنا أرى الغرفة بهذه الكيفية، لكن هل هي هكذا؟ هل هي بهذه الكيفية؟ هل الصورة الحسية أمينة في نقل الواقع؟ هل التصورات العقلية أمينة في نقل الواقع؟ هل تصديقات هكذا؟ نحن قام لدينا الدليل على مثلا على قانون الجاذبية، هل صحيح أنه يوجد في الخارج قانون اسمه قانون الجاذبية؟ هل علمنا كاشف موثوق به عن الواقع أو لا؟ هذا البحث لا نحتاج نحن إليه فقط كإسلاميين أو كعقليين أو كانتزاعيين، إنما يحتاج إليه كل من يقول بإمكان الوصول إلى معرفة. فهذه يعني ما الذي يضمن لنا أن علومنا مثلا التصورية ليست جهالات بسيطة، أو أن علومنا التصديقية ليست جهالات مركبة؟ ما الفرق يعني واقعا؟ هل كل واحد منا يعيش عالمه الخاص أو لا يوجد عالم كلنا نعيش فيه بمعزل عن إدراكاتنا، وعلومنا تكشف عنه وتخدم هذا الواقع وتعكس هذا الواقع؟ اللي بيقول إنه العلم لا يكشف عن الواقع شو بيطلع معه؟ إنه ماشي، أنت شو اللي بيأثر فيك؟ بيأثر فيك العلوم اللي عندك، المعلومات التي لديك، التصورات التي تكونها، هي اللي بتأثر فيك، بالتالي أنت تعيش عالمك الخاص. هلا بتلتقي انتوا اياه لانه هو يعيش ظروفا، يمكن لانه حصلت له نفس المعارف التي حصلت لديك، بس في واقع هلا انتوا اثنيناتكم عايشين بقلبه، او انه لا، هذه العلوم التي لديكم، هذه العلوم التي لديكم تجعل لكل واحد منكم واقعا ذاتيا خاصا به. هو نحن هلا مرات هذه فيها شيء من الصحه، انه مرات بتقول انه كل واحد عايش بعالم خاص، أو بتقول فلان عايش بالخس، سواء كان من باب ها، لكن إنه تفرض هيك إنه الإنسان عادة يكون مجموعة من التصورات القبلية، من القضايا المعرفية الخاصة به تجعله يتأثر تأثرا كبيرا، لكن وراءها هل يوجد شيء أو لا يوجد شيء أصلا؟ إذن هذا البحث بحث شديد الأهمية كما إذن وليس بحثا مختصا بالمدرسة الإسلامية بالفلسفة الإسلامية، وإنما تحتاج إليه كل مدرسة معرفية على الإطلاق، سواء كانت مادية حسية تجريبية عقلية، كل هذه المدارس والمذاهب كلها تحتاج إلى أن تعقد كلاما في هذا البحث. المصنف رضوان الله تعالى عليه قبل أن يدخل إلى تفاصيل البحث هو يريد أن يناقش هنا تحديدا في هذا البحث، أو يريد أن يركز نقاشه للفلسفة الماركسية. الماركسيون زعموا، لذلك يعني هون قبل ما يفوت بتفاصيل البحث والخلاف والآراء يذكر مقدمة عن ما تقوله الماركسية. الماركسيون زعموا أنه يمكن لنا أن نصل إلى معرفة بلا شك ولا ريب، وأن معارفنا يمكن أن تصيب الواقع الموضوعي، يعني مش بس أستطيع أن أعلم، أستطيع أن أعلم وعلمي يكون مطابقا للواقع ولا يكون الواقع خاضعا وتابعا لعلمي، بل العلم كاشف عن الواقع، وأستطيع أن أتعرف أكثر على هذا الكون من خلال زيادة عدد التجارب أو تطوير التجارب، يعني تحسين التجارب كما وكيفا، كلما ازددنا تجاربا حسننا مستوى التجربة عندنا، كلما صرنا أكثر وعيا وأكثر إدراكا لواقع الأمور للواقع الموضوعي كما هو.
يؤمنون بأنه قد تصيب الواقع الموضوعي
إيه؟ بواقع إيه؟ إذن هناك واقع موضوعي ويمكن أن يحصل لدينا علم به، وعلمنا هذا يكون مطابقا له، لكن تقدم إذا تذكرون في الدروس السابقة أن الماركسيين يؤمنون بالمادية الديالكتيكية، يعني بفلسفة الديالكتيك. ما هي فلسفة الديالكتيك؟ شرحناها بشكل موجز وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله مفصلة. أنهم يؤمنون بالتطورية، أن المادة دائما متطورة، لأن التجارب دائما تعكس وتكشف لنا نتائج جديدة، فدائما العلوم في معرض التطور، لا ثبات للنتائج العلمية. والفلسفة التي لدينا، إذا تذكروا قلنا الإسلاميون هن عابوا على الإسلاميين أن فلسفتكم ثابتة، أنه من عصر قارون بعد الفلسفة هي ذاتها عندكم، والناس لوين وصلت. أما نحن فلا، ربطنا الفلسفة بالعلوم، وكلما تطورت العلوم غيرنا وطورنا في فلسفتنا وفي نظرتنا إلى الكون والحياة. إذن رغم إيمانهم بالتطور، ولا يوجد لديهم قناعات حتمية، ما هو قناعة حتمية الآن هذا في معرض كما تثبته التجربة، في معرض أن يتغير لاحقا. إذن رغم إيمانهم، رغم أنهم ديالكتيكيون يعني تطوريون دائما، خلينا نقول مثلا جنبلاطيون، دائما نحن في معرض أن نغير آراءنا، رغم ذلك دخلوهاش بال رغم ذلك لكنهم قالوا هناك واقع موضوعي علومنا تستطيع أن تصيبه. مش بس هيك، قالوا ونحن نقف موقفا حاسما وشديدا من السفسطائيين ومن المثاليين. السفسطائيين والمثاليين تقريبا شيء واحد، وإن كانت المدرسة المثالية هي المدرسة التي ظهرت في أوروبا، السفسطائيين الذين كانوا في أثينا القديمة، اللي هن بيلتقوا بالأفكار، وإلا المدرسة المثالية كمان إلى تيارات كتيرة حنحكي عنهم لها، هو حيمرقهم بهذا البحث. يعني المثاليين هن مدارس متعددة بيلتقوا بجملة من الأصول مع الصفصائي. إذن نحن الماركسيون هكذا يقولون، نحن نقف على طرفي أو على طرف النقيض مع المثاليين والسفسطائيين الذين والعياذ بالله، يعني أنه هيك بصوروها أنه كأنه ذهبوا إلى أنه لا يوجد واقع موضوعي، أو يوجد واقع موضوعي لكن لا يمكن لنا أن نصيبه، لا يمكن لنا أن ندركه، أو يمكن لنا أن ندركه لكن لا يمكن لنا أن ننقله للآخرين.
في ثلاث آراء
فيه. نحن على الخلاف من هذه الآراء جميعا، نقول بإمكان الوصول إلى معرفة تصف وتقيم وتكشف بدقة عن الواقع الموضوعي، ويمكن تداول العلم والمعرفة. قالوا وخير رد لنا على المثاليين والسفسطائيين هو التالي، انتم بتجوا بتنكروا الواقع وبتنكروا والله العالم وبتنكروا قيمة العالم، نحن نرد عليكم بالرد التالي. نقول الآن القطاع الصناعي مثلا، ما أعرف إذا بيقولوا له إذا صح بيقولوا القطاع ولا نحن بلبنان بنقول قطاع، بالعراق بيقولوا القطاع، قطاع الزراعة مثلا، ما بحسش إنه مزبوطة يعني. على كل حال بدها مراجعة هذه، بس
لغويا قطاع في اسم صيغة فاعل يعني،
بس ما هي مش هيك يعني، هلا هي كوزن موجود، الوزنين موجودين، فعال موجود، هذا وزن سماعي، ما عم نحكي عن القياسية يعني. كيف ما كان، فإذا الآن قطاع الصناعات الموجودة التي هي نتيجة تجارب، نحن ذهب العلماء، ذهب الباحثون، بحثوا وجربوا وأكثروا التجارب وغيروا نتائجهم في كل مرة، إلى أن توصلوا أننا الآن بإمكاننا مش بس أن نجرب، أن نخلق ظروفا مشابهة بالعينات التي أخضعناها للتجربة. نحن الآن نستطيع أن نخلق أشياء أو ظواهر واقعية، ظواهر مادية واقعية. هون شو كأنه بدهم يقولوا الوقوع خير، مثل الوقوع خير دليل على الإمكان، هنا هكذا خير دليل على أن بإمكاننا إصابة الواقع. أنه انظروا الآن إلى آثار العلوم في المجتمعات الآن، ما الذي يحقق لك هذا الشعور الآن بالارتياح مثلا؟ أو تقول هذا المكيف، هذا المكيف من الذي أوجده؟ الذي أوجدته علوما صناعية، هذه العلوم الصناعية ناتجة عن تجارب. إذن هذا كله يدلكم ويرشدكم إلى أن هذه العلوم ليست فقط ذات قيمة، بل هي شديدة الأهمية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يستغنى عنها.
بس كيف ربطوا مثلا أنهم يخلق أمور جديدة؟
من إحنا جينا نجرب أنه هلأ نحن بدنا نصنع شيء مكيف مثلا، شيء يطرد الحرارة، ها؟ من خلال تجاربنا جربنا وحدة اثنتين ثلاثة ما نجحوا معنا، ها؟ أكملنا في التجارب إلى أن وصلنا إلى هذا المقدار، وبهذه التجارب ماذا أعطتنا؟ أعطتنا معلومات، وبهذه المعلومات ماذا، أين وظفناها وكيف استفدنا منها؟ في خلق شيء واقعيا، ها؟ في صناعة أشياء، في إنتاج أشياء. وإذا كان الأمر من هذا القبيل فهذه العلوم والتجارب تقودنا حتما نحو الواقع. نحن صرنا عم نخلق واقع من خلال علومنا، فكيف نقول بأن علومنا لا تنفع في الكشف عن الواقع؟ هي لو لم تكن تنفع في الكشف عن الواقع لما استطعنا أن نخلق بها، أن نخلق بها ظواهر واقعية، وأن نخلق بها واقعا جديدا. إذن العلم منتج لأمور واقعية، فلا محالة يكون واقعيا ويكون كاشفا أمينا وصادقا عن الواقع. إذن بهذه الطريقة تقريبا رد الماركسيون على المثاليين والسفسطائيين. المصنف رضوان الله تعالى عليه يريد أن يشير أو يريد أن يثبت في ختام هذا البحث أن الماركسيين وقعوا في تناقض عجيب، في تناقض شديد، لأنكم كيف تؤمنون بالمادية الديالكتيكية من جهة، ثم تقولون بواقع موضوعي من جهة ثانية، ثم تفرضون أن هذه المعارف الديالكتيكية التطورية التي لديكم تكشف عن الواقع الموضوعي بصدق وأمان. أنتم تزعمون أنكم لا تؤمنون إلا بالتجربة ولا تؤمنون إلا بنتائج العلوم، وفي نفس الوقت تعترفون بأنها متغيرة، دائما هي في معرض التغير والتبدل، ودائما في يعني النتيجة اللاحقة تكذب النتيجة السابقة. فكيف يكون الواقع الموضوعي منكشفا بنتائج العلوم وهي على هذه الصفة؟ أساسا هل أنتم حقا بعيدون عن السفسطائية أو لا؟ أنتم سفسطائيون مثاليون، يعني أنتم رفعتم شعار أننا لسنا مثاليين ولسنا سفسطائيين، بل نحن نحارب بشدة السفسطائية والمثالية. لكن ألا تقودكم فلسفتكم المادية الديالكتيكية التطورية، ألا تقودكم إلى نوع من السفسطة؟ بل ربما إلى نوع شديد من أو نوع رديء من السفسطة. إذن هذا ما يركز المصنف حديثه عنه. لكن إذا هذه كمقدمة، أنه أنا عقد بدو إلنا أنا عقدت هذا البحث كي أناقش الماركسيين في مزاعمهم أنهم هم صانوا قيمة المعرفة. إن هيك صوروا أنفسهم، أننا نحن الوحيدون أو الوحيدين الذين تمكننا من صيانة قيمة المعرفة، من أن نحفظ للمعرفة قيمتها. لماذا؟ لأننا نتكئ على العلم ونتكئ على نتائج العلوم، وغيرنا لا يفعل ذلك. نحن من خلال علومنا هذه استطعنا أن نقدم لكم هذا الواقع الذي ترونه، وهذه التغيرات التي ترونها، الواقعية الحقيقية التي تعيشونها. أنتم ماذا قدمتم؟ فإذن يعني من جهة الماركسية شو عم تعمل؟ من جهة هي تضع نفسها بعيدة عن السفسطة وعن المثالية، ومن جهة أخرى تقول أنا الوحيدة القادرة على أن أعطي للعلم قيمته. إنه أين قيمة العلم إذا كنا نبني هذا العلم على خرافات عقلية؟ أين قيمة العلم ونحن لا نرى آثارا لها وتجليات لها في الواقع الملموس المعاش؟ فشو ليش يعني ليش الموقف من الماركسية هيك؟ من أنه واقعا عنده نوع من التبجح. فالآن ماذا يريد المصنف أن يقول؟ أولا أحرزوا لنا أولا أنكم أنتم لستم مثاليين، لستم سفسطائيين. أحرزوا لنا أن فلسفتكم المادية هذه لا تقودكم إلى السفسطة، ثم بعد ذلك تعالوا وتحدثوا عن قيمة المعرفة التي أنتم حفظتموها. إذن هذا هو سر يعني تركيز المصنف على مواجهة الفكر الماركسي هنا، يعني هذا هكذا كانت خطورته. نعم، حتى ندخل في البحث الآن نريد أن نتعرف على الآراء المختلفة في مسألة قيمة المعرفة. هون هلأ شيل الماركسيين على جنب والمثاليين على جنب، هلأ بنبلش نستعرض الآراء في قيمة المعرفة. الآن هذا شروعا في البحث. هلأ المصنف هون بهذا البحث بيذكر يعني بيذكر نصوص من كلمات منسوبة للماركسيين أو قالها ماركسيون
بالمقدمة.
بهذا المقدمة بعد، وبعد ما يخلص من هون بيقول أنه حتى نحاكم دعاوى الفكر الماركسي علينا أن نقدم بمقدمة أولا نتعرف فيها على الآراء في مجال قيمة المعرفة، ونحاول أن نناقش وأن نقيم هذه الآراء لنرى ما الذي يمكن أن ننتهي إليه.
عفوا، هو الآراء اللي بذكرها السابقة ولا عم يذكرها هلا وديك لاحظت فيه إنه هو ماشي بالترتيب كمان الزمن التاريخ
هون يعني حيمشي
يعني فيها استفادة تانية غير المعلومات تحت نطاق تطور يعني
هو هلا حتشوف حنشوف انه ببلش مثلا من اراء اليونان
بعدين بيتطور بشكل اوروبي.
نعم، إذن العنوان الآن ما هو أهم المذاهب الفلسفية في قيمة المعرفة؟ تقريبا ما أفاده المصنف في مجال في تحت عنوان آراء اليونان، نحن في النبذة التاريخية تعرضنا له، لأن المصنف هنا يتحدث عن أنه في البداية كان هناك معلومات عقلية متداولة، يعني كانت هناك بذور للتفكير الفلسفي، حلخصنا هلا، كانت هناك بذور للتفكير الفلسفي، بدأت تتطور شيئا فشيئا، بدأت تتعمق شيئا فشيئا، إلى أن برزت موجة الجدل والمحامات في أثينا القديمة. وهلا نحن حكينا عنه شوي وقتا أنه شو اللي خلى هذا الشيء يبرز، وصار للجدل منهج ومدرسة، وكثر الاعتماد عليه حتى، وهون بعد البذور الفلسفية أو المعلومات الفلسفية العقلية بعد ما كانت بهالقوة، يعني لم تنقح بعد بالشكل الكافي، يعني كأنه شو بدنا نقول، أنه ابتليت بمرض حتى من قبل أن يشتد عودها. أنه بعضهم الفلاسفة اليونان لا زالوا في طور التفكير في المسائل الفلسفية العقلية، لا زالوا في طور بلورتها، وهم في هذه وهم منشغلون بذلك ابتلوا بداء الجدل الذي تفشى في المجتمع آنذاك بسبب كثرة الاعتماد على المحامات والمحامين والخطابة أو الخطابة والخطباء ودورهم الكبير في المجتمع آنذاك، فأدى ذلك إلى أن يسري الشك إلى كل شيء، إلى أن ينفذ التشكيك إلى القضايا العقلية البديهية الأولية. بقي الأمر على هذا الحال إلى أن جاء أفلاطون ومن بعده أرسطو وتلاميذهما اللذان تمكنا من إعادة العقل إلى مكانه السليم، ووضع الجدل في مكانه السليم، إعادة البرهان إلى الواجهة، نفي الشك وإضفاء صفة الحقيقة أو صفة القطعية واليقين على كثير من المعارف العقلية. برزت حينئذ مدرسة فلسفية كبيرة جدا، لازلنا نعيش على مائدتها لحد الآن، يعني حتى مش بس في الفلسفة الإسلامية، في غيرها أيضا، كل تقريبا حتى ما طرح في الفلسفة الأوروبية كان مسبوقا يعني بآراء من تقدم، كيفما كان مش بصدد أنه نسجل الفضل لمنهم. هلا هون المصنف مثلا بيعطي هو يعني بعض الشواهد، مثلا بيقول وقد وضع جورجياس احد ابطال هذه المدرسه اللي هي الجدل يعني كتابا في اللاوجود، كانه سماه اللاوجود، يعني انه وحاول ان يبرهن فيه على عده قضايا، الاولى انه لا يوجد شيء، ما في شيء، الثانيه اذا كان يوجد شيء حسلم ها فالانسان قاصر عن ادراكه، الثالثه إذا فرضنا أن إنساناً أدركه، كمان جدلاً، خلينا نقول أدركه، لن يستطيع أن يبلغه لغيره، كل واحد مننا بيعيش في كوكب خاص به.
أضرب صفصف
المعارف. كل واحد، كل إنسان يعيش في كوكب خاص به. لا يوجد بيننا تواصل موضوعي، تواصل واقعي، تواصل حقيقي، بل كل واحد منا منفصل.
وغنى لعله بعض يعني الأفكار الإنسانية كل إنسان بيتخيل هيك أمور، يعني بيتخيل إنه مثلاً العالم كله هو له، يعني هو دائرة معينة بتدور حواليه.
لطيف، هل التفت الشهيد مطهري بيلتفت له، يقول إنه هذه المراحل التي مرت بها البشرية يمكن لكل واحد منا، أو مش بس يمكن، في الأعم الأغلب كل واحد منا يمر بها أو يمر ببعض جوانبها، يعني أنت بتبلش تشكك مرات بكل شيء، مرات بتعود يعني بتمرق بعدين بمرحلة إنه ما بيعود الشك يعني هو العائق عندك، بصير تتخطى هذا الشك، ما
يعني هو اعتمد على ثلاث قضايا تجعل تردده فيهم له ثلاثة،
لا جدل، والجدل شو يعني الجدل؟ سأسلم معك جدلا، هيك أسلوب الجدل هو هيك، أنه أنا لا أقبل رأيي الحقيقي أنه لا يوجد شيء، لا أنا موجود ولا أنت. قابلت أنني موجود وأنك موجودان، لكن ها لا أستطيع أن أعرف عنك شيئا ولا تستطيع أن تعرف عني شيئا. قابلت ذلك لكن لا أستطيع أن بيرجع، فهي الترقي الجدلي هو. ما هي هلأ أنت كيف بيصدق فيها الواحد؟ نظريا هي بيصدق فيها يعني، ما لأنه كانوا يعتمدوا على المغالطات، تجي مغالطة
المنام مثلا تحس حالك موجود بس بعدين تفيق،
يعني ممكن بيعتمدوا على مغالطات. ها الأساس في الجدل هو أسلوب المغالطة. طيب مثلا شو بعد حاكي هون المصنف؟ أنه
بيرون
مثلا، بيرون أو بيرون،
إحنا عائلة قديمة،
ها مش بيلون. طيب بيرون يعرف عنه حججه العشر على ضرورة الشك المطلق، فكل قضيتان فهي في نظره تحتمل قولين ويمكن إيجابها وسلبها بقوة متعادلة، اللي هو قول بإمكان اجتماع النقيضين، يعني إنه هي هذه قضية نعم هي هذا ألم ومش ألم مع بعضهم يعني، أو إنه إيه هذا ممكن يكون ألم وممكن ما يكون ألم. فإذا برزت الفلسفة اليونانية التي شيد دعائمها بحق أرسطو، وكانت هذه الفلسفة تتميز بأنها تضع اليقين على رأس القائمة، على رأس الهرم، وتقول بإمكان الوصول إليه، وتقول بمصداقيته التامة، وأن من كشف يقينان فهو واقع بالنسبة لمن انكشف له. يعني أنت لما بتكون متأكد أنه هذا ألم، هذا معناه أن هذا في الواقع قلم، وأن الواقع هو على طبق ما تيقنت به. بعد ذلك في القرن السادس عشر الميلادي، خلينا بس نتأكد منه لأنه نحن بالتواريخ مش شاطرين، نعم حتى حوالي القرن السادس عشر الهجري الميلادي، وجهت ضربة جديدة إلى الفلسفة العقلية، إلى اليقين، إلى البرهان. برزت في هذه الفترة النهضة العلمية، بدأت العلوم الطبيعية المعتمدة بالدرجة الأولى على التجربة، بدأت تظهر ثمراتها، بدأت تظهر نتائجها، بدأ الناس يعاينون بأنفسهم، يشاهدون نتائج وبركات هذه الجهود الطويلة التي بذلت وتبذل من قبل العلماء الطبيعيين. الأمر الذي وجاءت هذه العلوم الطبيعية في بعض نتائجها مصادمة لكثير من المعلومات العقلية التي ورثناها من الفلسفة القديمة، لأنه كمان الفلسفة القديمة لم تتوصل في نتائجها إلى يعني إلى الحد النهائي المكتمل مثلا، ويمكن لحد هلأ بضل في بعض المجالات لهيك يعني. إذن كان يوجد بعض الثغرات في البحث الفلسفي، يوجد بعض الضعف في البحث الفلسفي. جاءت العلوم الطبيعية من خلال نتائجها كذبت وعرت هذه الثغرات، كذبت بعض القضايا التي كانت الفلسفة تتعامل معها على أساس أنها أصول مسلمة، وعن أساس أنها قضايا ثابتة يقينية. فلما سر الشك إلى جملة من قضايا الفلسفة، عادت الفلسفة من جديد لتوضع تحت دائرة الاستنزاف، وتحت دائرة الاتهام، وتحت دائرة أن تكون محاربة من التيارات الشكية الجديدة. هون بيقول هو فبرز نعم فبعثت مذاهب الشك والإنكار من جديد. بس هون صارت شو تعمل؟ صارت هذه المذاهب تطور خطابها، يمكن هو بالدقة نفس الإشكالات يعني الصفصطائية، لكنها الآن ارتدت لبوسا جديدة تحكي هلأ بلغة علمية. فبعد ذلك يقول برز ديكارت الذي استطاع أن يعيد الفلسفة إلى مكانتها العقلية، إلى موضعها العقلي إلى حد ما، واستطاع أيضا أن يعيد اليقين أو يعيد القيمة لليقين ويعيد القيمة للعلم. ماذا فعل ديكارت؟ وبهذا هم بنبلش. إذا انتهينا من رأي فلسفة أثينا القديمة وصار واضحا أنها تعتمد على البرهان وأنها تعتقد بأن البرهان ينتج لها يقينا، إذا يمكن الوصول إلى اليقين، وأن اليقين يصيب الواقع، وأنه يمكن نقل المعارف ونقل اليقين من مني إليك.
نحن إذا قلنا أن التجربة ضربت بعض المبادئ اليقينية عن الفلسفة، بس من أي ناحية؟
يعني أفرض مثلا أنه ضمن المباحث الفلسفية أنذاك كان يوجد مسائل طبية، وكان يوجد مسائل في الهيئة، وكان يوجد في مسائل مثلا في علم الأجسام وفي سياسة المدن وإلى آخره. هذه كانت موجودة ضمن البحث الفلسفي. لما اجت التجربة شو عملت؟ قلصت دور الفلسفة، قالت هذا مجال تجريبي والتجربة أنفع لنا من البرهان العقلي. يعني أنت بدل ما تقعد تتأمل الجسم شو هو، هلا أنت صار عندك مختبرات بتقدر تشرحه، بتقدر تشوفه حبة حبة، وبتقدر بتقدر أن ترى حقيقة ما في داخله، بتقدر تتأكد إنه بدل ما تيجي تقول والله الآن هذه المساحة من الجسم هل هي ذرات متباعدة أو لا هي مثلا كيان واحد متصل، هلا بتجي الميكروسكوب مثلا أو بعرفش إذا بيسموه ميكروسكوب، يعني بتقدر تجيب وتطلع وضلك ليح 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 لحتى تشوف إنه بالضبط هذا من شو مكون. فإذا هذا مجال تجريبي، وأنت أيتها الفلسفة كنت تتدخلين فيما لا يعنيك، وكنت تعتمدين على البرهان، والبرهان أثبت فشله هنا. في الحقيقة كان يوجد نقص حينئذ عند الفلاسفة في الاعتماد على البرهان، اعتمدتم على البرهان في مجالات غير برهانية، أحيانا في مسائل بحاجة إلى عمليات غير عقلية، أنتم أعملتم فيها العمليات العقلية ولم تفرقوا بين مورد ومورد. إذن هذا أدى إلى سريان الضعف إلى البحث الفلسفي حتى جاء ديكارت. هلأ ديكارت ماذا يقول؟ نتعرف على ذلك إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.